إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لها في نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ما يحدث من نوبات حر وموجات برد قارس إنما هو من أنفاس جهنم الذي أكل بعضها بعضا. تلك الدار الذي وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تتحدث يوم القيامة، فقال: يخرج حنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بكل جب، إني وكلت بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. دار الأهوال الشديدة التي وصف الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم حرها وأهوالها، وصف نكالها وحمومها، وصف طعامها وشرابها، وصف لباسها وأوذيتها. فكأن المؤمن عندما ينظر في كتاب الله عز وجل يشاهد عيانا تلك البلايا الطاحنة التي تدق العظام وتطحن اللحوم وتطلع على الأفئدة، حتى يصيح الصائحون فلا يبقى من آثار أصواتهم شيئا في هذه الدار العظيمة. عذاب النار عذاب عظيم، والكيس الفطن من فر من عذاب الله تبارك وتعالى. فأنت في دار تعمل فيها أوشك أن تنتقل إلى دار لا عمل فيها، ولا في نار ولا درهم، ولكن حساب بالحسنات والسيئات. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما فوعظ الصحابة، فكان مما قال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، بنصف تمرة تتصدق بها لله تبارك وتعالى لتتقي لفح النار. دار المجرمين والعصاة ذنوب تؤدي بأصحابها في النهاية إلى ورود الجحيم. من تلك الذنوب الجور في الحكم، الحكام الظلمة الفجرة، والقضاة المضلون، وكل من تسنم ذروة الفصل بين الناس حتى ولو احتكم اليك رجلان فملت عن الحق وجرت في حكمك. توعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: القضاة ثلاثة. وليس المقصود بالقاضي الرجل الذي يجلس في المحكمة بين يديه محامون ومتهمون، بل القاضي كل من تصدر للفصل بين الناس في قضية، حتى لو كنت في مسجد او في عمل او في بيت. القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وحاد عنه فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق وقضى به فهو في النار، لأنه لم يتعرف على حكم الله تبارك وتعالى. فالجاهل والمنافق والذي يحيد عن أمر ربه عز وجل من سكان النار. هذا وعيد شديد لكل من تسنم تلك المناصب وجلس ينظر في كتاب الله ولا يعمل به، بل يفصل بين الناس وفق القوانين الوضعية والآراء البشرية والأهواء الجاهلية. القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. من تلك الذنوب التي توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بالنار الكذب عليه الصلاة والسلام، فقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تترتب عليه المفاسد العظيمة، يترتب عليه طعن في شرع الله عز وجل. ينسب الكذاب إلى رسول الله قولا لم يقل، لذلك توعد هذا الكذاب بالنار. فكيف بمن يطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بمن يهاجم شرعه؟ كيف بمن يضطهد أولياءه؟ كيف بمن ينتقص دينه؟ كل هؤلاء في الجحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سكان النار أكلة الربا، تلك الموبقة العظيمة التي اتفقت شرائع الله عز وجل جميعها على تحريمها والتنفير منها ومحاربتها والتنجيل بأهلها. فقال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبضه الشيطان من المس. في أثناء آيات قال في آخرها: ومن عاد، يعني إلى التعامل بالربا بعد أن علم حكم الله، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله ومؤكله وكاتبه، وفي رواية وشاهديه، وقال: هم سواء، آكل الربا الذي يقترض بالربا، ومؤكله أصحاب البنوك والمحلات التي تقرض الناس بالربا، وكاتبه العاملون في البنوك، وشاهدين الضامن، وقال: هم سواء في ارتكاب هذه المعصية. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن من الخير لك أن تقطن أنت وأولادك في حسرة واحدة في الدنيا، ثم تنتقل بعد ذلك إلى رضوان الله، لا أن تقترض من البنوك لشراء بيت أو سيارة أو متجر أو لتفتح به تجارة أو عملا يكون فيه هلاكك، ولعنة الله تتنزل عليه وعلى من ساعدك على ذلك. اتفق علماء الإسلام جميعهم بالإجماع، بإجماع السلف والخلف، على تحريم الربا وتجريمه وعدم جواز أي لون من ألوان الربا. فالربا لا ضرورة فيه، لا ضرورة في الربا. في باب الربا لا تتحدث عن ضرورة، وكذلك في باب الزنا لا تقل للضرورة زنيه، وكذلك لا تقل للضرورة اقترضت بالربا لشراء بيت أو سيارة أو نحو ذلك. حكم الله تبارك وتعالى واضح، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تأويل. أما أصحاب القلوب المريضة والنفوس الضعيفة، أصحاب الأهواء، يبحثون عن زلة عالم أو قول شيخ جاهل ليحتجوا به. سيسألك الله عز وجل عن نفسك في يوم القيامة وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. لا تضحك على نفسك، فحكم الله تبارك وتعالى واضح كل الوضوح، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع الأمة في حجة الوداع، ألا وإن كل أمر من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وبدأ بالربا فقال: ربا الجاهلية موضوع تحت الأقدام، فلا تعاود أكل الربا أو التعامل بالربا، لأن الوعيد عليه شديد. لعن الله الربا آكله ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. كذلك من الذنوب العظيمة التي توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابها بالنار: التبرج الفاحش والعري الفاجر الذي انتشر انتشارا ذريعا في هذه الأزمنة. فنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصنفين ينتسبون إلى المسلمين لم يرهما في حياته، فقال: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، هناك معهم صياف كأذناب البقر، كذلول البقر، يجلدون بها ظهور الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، كأسلمة الجمال المرتفعة. وقال في رواية أخرى: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. صنفان لم يرهما واعتلوا عروشهم وساموهم سوء العذاب وجلدوا ظهورهم بالسياط. هؤلاء في زماننا كثر عبيدون. وصنف آخر: ونساء متدرجات عاريات كاسيات عاريات، تلبس ثيابا ضيقة أو قصيرة أو ثيابا شفافة، لا تذكر شيئا من بدنها. فالعجب كل العجب من أناس يدعون الفحولة والرجولة والشرف والدين والعفة والأصالة، ثم تنظر في حال أسرته فإذا امرأته متهتكة متبرجة تخرج وقد كفت وجهها بأنواع الصبر، وقد تفننت في ألبسة ضيقة قصيرة فاجرة ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا بناته في كل واد يهيمون على وجوههم إذ لا رقيب ولا حسيب. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كيف يسمح لك دينك أو رجولتك أن تتغاضى عن ابنتك ترتدي تلك البنطلونات أو الجيبات الضيقة أو القصيرة أو الثياب الشفافة، أو تسير بعنق مكشوف وشعر منفذل ونحو ذلك؟ أين الرجولة والشهامة؟ هل ماتت في قلوب المسلمين؟ أين ذلك من قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأعجب من ذلك من يتحجج ويعتل لتلك المخالفات ولهذا الفسق والفجور، لأننا في عصر القرن العشرين، عصر الحرية والتحرر، وأنه لا يملك على أولاده سلطانا ونحو ذلك. أشباه هؤلاء الرجال بطن الأرض خير لهم من ظهورها، إذ لا ولاية لهم على زوجات أو بنات، فما فائدتك في هذه الحياة الدنيا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديون، وهو الرجل المتميع الذي يقبل الفجور على أهله، يسمح بالاختلاط المبيح لبناته بالشابات والشبان، يسمح بالعلاقات المريبة لامرأته بدعوى أنهم أصدقاء عمل وجيران وأخوة منذ القديم ونحو ذلك. كل هذه حيل شيطانية إبليسية يمكر بها الشيطان على ذوي القلوب الضعيفة. أنت كرجل ستسأل أمام الله تبارك وتعالى عما يحدث لهذه الأسرة، أنت مسؤول عن تلك الأسرة أمام الله تبارك وتعالى. كذلك من الذنوب التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من موجبات عذاب النار الذين يأكلون في آنية الذهب والفضة، فقال: الذين يأكلون في آنية الذهب والفضة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالعجب كل العجب من أناس ينتسبون بالأسماء إلى دين الإسلام ثم هم بعد ذلك مبذرون مترفون. ما هي الفائدة أن يوضع الطعام في إناء مصنوع من الذهب؟ ألم يقم أي إناء مصنوع من الخزف أو الزجاج بنفس المهمة؟ ما هي الفائدة أن يوضع الطعام في آنية الفضة؟ حتى إنك لتذهب إلى بعض البيوت فيأتون لك بأقزاح الشراب ويفخرون بأنها صنعت من الفضة الخالصة، وأن هذا الطقم تم شراؤه من خان الخليل ب3000 أو 4000، وغير ذلك من الكلمات التافهة التي لا تغني عنهم من الله شيئا. كل ذلك يؤدي إلى كسر قلوب الفقراء وإلى إيقاع العداوة والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد. هذا هو التبذير المنهي عنه. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ثمن إناء ذهب يكفي 100 أسرة تبحث عن دريهمات قليلة تقيم به أوجها، أو تسد بها خلتها أو عوزها وفاقتها لشراء دواء أو طعام. كل ذلك مما حرمه الله على أناس لا يتقون الله تبارك وتعالى. وتخير وسائل الإعلام أن حفل زفاف ابنة فلان الفلاني تكلف 1,000,000، او مليونان او ثلاثة ويتباهون في التنافس في هذا المضمار. وان العروسان خرجا في موكب نشرت فيه جنيهات الذهب على الحاضرين، وان السكاكين والملاعق التي قدمت على موائد هذا الفندق كانت من الذهب الخالص والفضة الخالصة، نقش عليها اهداء من العروسين للحاضرين. هذا هو السفه بعينه، هذا هو الضلال، هذا هو الذي ادرى بالمسلمين. حساب هؤلاء عسير عند الله تبارك وتعالى في الوقت الذي لا يجد فيه ملايين المسلمين طعاما، ويموت الاولاد جوعا لا يجدون حليبا ولا دواء، في الوقت الذي لا يجدون مستشفى للعلاج، في الوقت الذي يسرح فيه الاف الاطفال من المدارس لان اباءهم لا يجدون ما ينفقون عليهم، تجد تلك الاعلانات التي تخرج لتتحدى جموع الامه ان فئه سفيهة ممن ينتسبون الى الاسلام تملك ثروات طائلة تبذرها وتبعثرها ذات اليمين وذات الشمال فيما يغضب الله تبارك وتعالى، وتسمع المطرب الفلاني جاء لفقرة بنصف ساعة حصل 100,000، والراقصة الأولى جاءت ب200,000 في فقرة في 20 دقيقة، وفرقة جاءت من فرنسا، ورقصات من روسيا، وبانيه من ايطاليا، ونحو ذلك. ماذا يحدث؟ ضاعت العقول ام طمقت على القلوب والانصار؟ ماذا يحدث للامة التي تكتوي بالنار؟ ماذا يحدث للامة التي تحاصر في شتى البقاع؟ ماذا يحدث من اناس سفهاء اضاعوا امانة الله تبارك وتعالى؟ عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من موجبات عذاب النار الكبر، الانسان المتقطرف المتكبر الذي يمشي منتفخا وهو لا يتأمل. قول الله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الارض، ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يمشي يريد الناس جميعا ان يقدموا له فروضا ولا والطاعة والاحترام. يود لو قام الناس جميعا على اقدامهم تحية للوجيه الفلاني والسري الفلاني ورجل الاعمال الفلاني والوجيه والحسيب والنسيب في قائمة يطول ذكرها. اي انسان هذا؟ الم تخرج من مجرى البول مرتين؟ انت انسان اولك نطفة نذرة واخرك جيفة قذرة، وانت مع ذلك تحمل العذرة. لماذا تتكبر وانت تأكل وتشرب وتتغوط؟ مثلك مثل سائر الناس. يقول النبي صلى الله تبارك وتعالى في الحديث الالهي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني إحداهما قذفته في النار ولا أباري. فالكبرياء لله والعظمة لله. والكبر أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم معالمه فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. التكبر على الحق. بعض الناس لا يقبل قول ناصح، بعض الناس لا يصغي لقول الله ولا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبر. الكبر بطر الحق، التعالي على الحق وغمط الناس، عدم اعطاء الناس منزلتهم وحقوقهم التي اوجبها الله تبارك وتعالى لهم. من موجبات عذاب النار كذلك عذاب الحيوان وتعذيب تلك العجماوات يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اطلعت على النار فرأيت امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. سبحان الله، أية رحمة في هذا الدين العظيم. حتى الحيوان يرحمه الإسلام. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. سبحان الله، فما بال أناس يحدثون عباد الله، ما بال أناس يحدثون الصالحين من عباد الله، ما بال أناس وصفوا كل إمكاناتهم لحبس كل من ينطق بالحق أو يتبع نهج الله تبارك وتعالى. لابد أن عذابهم أشد وأنكى إذا كانت امرأة دخلت النار في هرة، فكيف بمن يحدث شيخا أو طالب علم أو داع إلى الله أو عابد أو زاهد؟ كيف بمن يحدث عالم أو باحث أو قارئ أو حافظ؟ عذاب هؤلاء شديد عند الله تبارك وتعالى. من موجبات عذاب النار كذلك هؤلاء الذين ينصحون الناس ولا ينصحون، هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف ولا يصنعون، وينهون عن المنكر وإليه يسارعون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يلقى بالرجل في النار يوم القيامة فتنفلق فيها أقتابه، تخرج أمعاؤه، فيزور بها كما يزور الحمار بالراحة. فأقول الناس: أي فلان أي فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يتعجبون. الرجل الطيب معنا في النار، الرجل الصالح يدور معنا في جهنم، أي فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الرجل الضال الذي يظهر ما لا يبطن في جهنم مع العصاة والمتمردين. كذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار أولئك الذين يزهقون أرواحهم، أولئك الذين يستعجلون قضاء الله، فإذا نزلت فيه محنة أو ألمت فيه مصيبة عمد إلى نفسه فأزهقها. يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه، يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من شاهق فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحدى ثما شرب ثما فثمه هذا في إنسان ألمت فيه مصيبة فعجل نفسه إلى الموت ليستريح من الحياة، فإذا به ينتقل من عناء إلى عناء أفظع، ومن شقاء إلى شقاء الأبد، ومن عذاب قليل إلى عذاب كثير. فما بالك بمن ينتحر لأن فريقه خسر الكأس؟ ما بالك بمن تلقي بنفسها من الطابق العاشر لأن مغنيا تحب سماع أغانيه مات؟ ما بالك بمن يطلق على رأسه الرصاص لأن الراقصة التي يحب مشاهدتها اعتزلت الرقص فحزن فقتل نفسه؟ ما بالك بأمثال هؤلاء الضلال؟ ما بالك بأمثال هؤلاء العبيد، عبيد الشهوات، عبيد الشبهات، أتباع الشيطان المريض؟ عذابهم عند الله تبارك وتعالى أشد وأبقى. تلك صور من موبقات يطول ذكرها توعد علي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بعذاب النار. وبالجملة فكل مخالفة لأمر الله وكل مخالفة لهدي رسوله وكل معصية يرتكبها الإنسان أو يصر عليها ولا يتوب منها إلى الله داخل في هذا التهديد بالنار إن لم يتناوله عفو الله تبارك وتعالى ومغفرته أو يدخل تحت شفاعة الشافعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من عذاب النار. أقول قولي هذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد فافتحوا أماكن لإخوانكم تلك الدار دار البوار التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه دار لا يستهان بها دار عذاب شديد دار آلام لا تنقضي ولا تنقطع دار شقاء مقيم ووعيد لا يستهان به مما أعد الله عز وجل لعباده في هذه النار السكن والطعام والشراب والملبس أعد لهم كل ذلك في جهنم. أما سكنهم فهي هذه النار لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا هو سكنهم في أودية جهنم وفي تلك المزالق الصعبة التي لا مخرج منها. أما طعام أهل النار فهو هذا الغساق هذا الزقوم الذي وصفه الله أبشع وصف فقال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال في وصفها إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذا هو طعام أهل النار إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. طعام يغص به الآكل يقف في حلوقهم لا يستطيعون السلاعة فيطلبون الشراب فيعاجلون بهذا الشراب وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا هو الشراب هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا هو شراب أهل النار الحميم الزيت المغلي إذا اقترب من وجوههم أحرقها وإذا مرق إلى أجوافهم قطع أمعاءهم. الغساق والغسلين شراب واحد هو ما يسيل من فروج الزواني وعنقارة أهل النار وما ينفلت منها من الصديد والندم. هذا هو شراب أهل النار الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله تبارك وتعالى من ربخة القبال فسألوه عنها فقال عصارة أهل النار. من شرب الخمر في الدنيا هؤلاء الذين يعدون الخمر تمدنا وحضارة الذين يعدون الخمر علامة على التميز وعلى أنهم من علية القوم وكبار المجتمع وصناع القرار. هؤلاء الذين يشربون الخمر ويستهينون بها فيشربون من رضخة الخبال وما ينفصل من عصارة أهل النار ولا يظلم ربك أحدا. أما ثيابهم فهي النار يلبسون ثيابا من النار، وكانوا يقولون سبحان الذي صنع لهم من النيران ثيابا. هؤلاء الذين عصوا الله، عصوا ربهم تبارك وتعالى، لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحليم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. تلك هي الدار التي اعدت للعصاة، تلك هي الدار التي اعدت للمتمردين خالدين فيها احقابا، كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. حتى انهم يتمنون الموت، يتمنون الفناء، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. يتمنى ان يعود حيوانا لا ينطق ولا يسمع ولا يعقل، لانه ضيع امر الله تبارك وتعالى. ولو تراهم وقد اسودت وجوههم، لو تراهم وقد احاطت بهم النيران، لو تراهم وهم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، لو تراهم وهم يصيحون ويستغيثون ويقولون للملائكة يطلبون منهم الرجعة إلى الحياة الدنيا، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. استيأسوا من الملائكة فعمدوا إلى مالك خازن النار، فقالوا يا مالك ليقف علينا ربك، يطلبون الموت. فيجيبهم قيل بعد 1000 عام اخسأوا فيها إنكم ماكثون، إنكم ماكثون بعد 1000 عام من السكوت. ثم بعد ذلك يلجؤون إلى الله فيقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فتكون الإجابة بعد أمد طويل اخسأوا فيها ولا تكلمون، لقد انقضى زمانكم وانقضت آجالكم، فرطتم في أمر الله، نبذتم كتاب الله، نبذتم سنة رسول الله، اتبعتم الشيطان. والآن انظر إلى هذا المشهد العجيب، الشيطان الذي عبدوه من دون الله وأطاعوه في معصية الله يخرج عليهم واعظا، الشيطان يعظ، يطلع على أهل النار فيقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. عند ذلك يستحقرون ويستيئسون ويقيدون في سلاسل الحديد ويسحبون في النار على وجوههم. وإمعانا في التعذيب يمنحهم الله أجسادا ضخمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرق الكافر في النار مثل أحد. هذا حجم فرقه، فما بالك بحجم رأسه وحجم جسده، حتى يعذب وحتى ينزل العذاب على أكبر مساحة من جسده. وما بالك بدار أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، سوداء مظلمة، سوداء مظلمة. ما بالك بداء يرسل الحجر الكبير على شفيرها 70 خريفا لا يصل الى قعرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، ومع ذلك تدخل أجيال من الناس النار. وفي كل مرة تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ تطالب بالعطاء، تطالب بالمتمردين حتى يذوقوا الويلات. هذا عذاب لا عذاب مثله، هذا عذاب لا مخرج منه إلا بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تغفل عن هذا العذاب طرفة عين، لأن الله تبارك وتعالى جعلها تذكرة، جعلها رأي عين أمامك حتى تعمل بطاعة الله. أما إذا استمرأت المعاصي، أما إذا استمرأت التمرد على الله، فتذكر دائما ما أعد الله عز وجل للنار من سكنى وأنواع العذاب الشديد والنكال الذي لو نزل على الجبال لذكها ذكا، كل ذلك. وهذا عدل ولا يظلم ربك أحدا. اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من طلع الدين وقهر الرجال. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واستر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أكثرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام الله أكبر الله أكبر فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قبران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر